بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الأول ليلة الثاني من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، ولنا رجاء في ربنا أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهنيئا لهم ولنا معهم إن شاء ربنا جل وعلا. ونحن مع ثلاث آيات، وإليكم تلاوتها، فتدبروها وتأملوا ما فيها، واعزموا على العمل والتطبيق. وهي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثلاث آيات قرآنية نورانية. الأولى مفتتحة بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. نادانا مولانا خالقنا رازقنا خالق الكون والحياة من أجلنا، نادانا مرحبا بندائه، ماذا يريد منا؟ مستعدون يا رب، مر نفعل، انهى نترك، بشر نستبشر، انذر نحذر، علم نتعلم. إذ نداءات الرحمن التسعون تدور على هذه، ينادينا ليأمرنا بما يكملنا ويسعدنا، ينادينا لينهانا عما يشقينا ويهدينا ويخطرنا، ينادينا ليبشرنا، ينادينا لينذرنا، ينادينا ليعلمنا فنعلم. الحمد لله أن لنا ربا ينادينا ويعلمنا ويأمرنا وينهانا ويبشرنا وينذرنا، وغيرنا من تلك الأمم اللاصقة بالأرض كيف حالهم؟ عائشون، قانطون، جهلاء في الظلام، أحياء إلا أنهم أموات، وبئس المصير يصيرون إليه، عالم الشقاء. الحمد لله الحمد لله. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نطيع ولا لا؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه الكلمة الربانية أوجبت بلا نزاع، أوجبت إخراج الزكاة مما تنبت الأرض، البر، الشعير، الذرة، التمر، الزيتون، العنب، ذي كلها مما تخرج الأرض ولا لا؟ من الذي أخرج هذه؟ الله. لو تجتمع البشرية كل على أن تنتج حبة عنب والله ما استطعت. فمن أخرج هذه الغلال وهذه الثمار وهذه الحبوب أخرجها من؟ إحدى أن تقول سيد عبد القادر وإلا عيسى وإلا، فإنك في حيرة. والله ما أخرجها إلا الله. هو الذي خلق التربة وخلق الماء وصب الماء وأمر أن يتفاعل مع التربة فتفاعل وخرج القصير والسنبل. نحن نفعل هذا؟ نملك هذا؟ أخرجنا لكم، لا لنا، أي من أجلكم أنتم تحتاجون إلى الغذاء وإلا تموتون. إذن هل ينبغي ألا نقول الحمد لله؟ والله ما ينبغي. الحمد لله يخرج هذه الأنواع من الثمار ونأكل، ولا نقول بسم الله ولا الحمد لله. أعوذ بالله من إنسان لا يحمد الله على إنعامه ولا يشكره على بركاته ولا يذكر اسمه عند أكله وشربه. وممن ينتسبون إلى الإسلام جهلا يأكلون ويشربون لا يعرفون بسم الله ولا الحمد لله، ما لهم ما عرفوا، من علمهم، من أرشدهم. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع من؟ ابن أم سلمة عمير، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. وهو كهذا الغلام، يا غلام سم الله قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا تمد يدك إلى جهات أخرى في القصعة والناس يأكلون معك. هذه الآداب التي ما يتلقاها أطفالنا وهم صغار كيف يعرفون وهم كبار؟ وتعرفون لما نقول بسم الله؟ نعم، أسرار الشريعة نقول بسم الله، إذ لو لم يأذن لنا في هذا الطعام والله ما أكلنا. هل تستطيع أن تتناول كأس خمر وتقول بسم الله؟ أعوذ بالله، تكذب على الله؟ الله أذن لك. والغافلون ممكن يشعل السيجارة بسم الله، الله أذن لك، كيف تقول بسم الله؟ فأنت تأكل هذا الطعام باسمه تعالى الذي خلقه وأوجده وأذن لك في أكله. كلوا من طيبات لا من خبائث، وحاشا الله أن يرزقنا من الخبائث. كلوا من طيبات ما أنفقوا، من طيبات ما كسبتم. والكسب يكون باليد والعقل والطاقات، سواء كانت تجارة أو كانت زراعة وفلاحة. مما كسبتم، وهذا يتناول أنواع الأموال، حصلت لك بإرث، حصل لك بتجارة، بعمل، بأي حال كسبته. ومما أخرجنا لك من الأرض، كما قلت لكم، البقول، الحبوب، الثمار، النخل وما إلى ذلك. ولنعلم أن علماء الفقه الإسلامي من أئمة الإسلام جمهورهم على ألا زكاة فيما كان مثل البقول كالبصل والثوم واللفت أو اللفت والخردل والطماطم والفلافل والفتة على اختلافها، البطيخ، الحبحب وما إلى ذلك، لأنها ما هي مقتاتة ولا مدخرة، لا يقتاتها الإنسان ويعيش عليها العام والعوام، ولا تدخر ويحتفظ بها. فمن هنا عفى الله عز وجل على لسان رسوله عن الزكاة منها. والذي بين لنا هذا الإجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمر أهل المدينة أن يزكوا البطيخ أو القساء أو البصل أو الثوم وهم ينتجونه، لكن أمرهم زكاة العنب إذا كان زبيبا، زكاة التمر. أما التين هذا أيضا ما يزكى، وقس عليه البرتقال أو ما يسمونه وهكذا الفواكه والغلام. إلا أن المسلمين الربانيين إذا جنوا ثمارا من بساتينهم أو أرضهم يعطون منه لجيرانهم وأقاربهم وفقرائهم ومساكينهم، لا على أنها زكاة مقننة مقدرة، ولكن استجابة لأمر الله العام: أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا هو المنهج السليم. الحبوب، الذرة، البر، الشعير، هذه بالإجماع لأنها غذاء مدخر. التمر، الزبيب، أما البصل والثوم والخبز وهواء، هذه كل ما في الأمر. يا صاحب البستان، يا صاحب المزرعة، يا صاحب الحقل، لما تأخذ كمية إلى بيتك أعطي منها لجيرانك أو للفقراء حولك وإخوانك، تكون استجبت لأمر الله عز وجل. على سبيل الإنفاق تقرب من الله وتجلوه. إذن ما كسبتم يدخل فيه أنواع الإبل والبقر والغنم، وهذه تسمى بالناطقة، الحيوانات الغنم ومع الناعز البقر والغناء والإبل، هذه زكاتها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب فيها للولاة كتبا واضحة في الفقه الإسلامي. الإبل خمسة من الإبل أخرج عنها شاء من غنم، عشرة أخرج شاتين، خمسة عشر بعيرا أخرج ثلاثة شياة، عشرين بعيرة أخرج عنها أربع شياة، 25 ابن الناقة المولود في عامه الأول ابن لبون. وهكذا الغنم كم؟ 40. من ملك 40 شاة ماعز أو ضان صغيرة أو كبيرة وحال عليها الحول يجب أن يخرج منها شاة. البقر ملك 30 بقرة، الصغير كالكبير الكل 30 عبدا، يخرج منها عجلة يتبع أمه، ثم كلما زاد العدد يتعين الزكاة. إلا ماذا؟ الإبل والبقاء والغنم، هذه هل الدجاج يزكى والبط والطيور؟ لا زكاة فيها، هذه ناطقة وإلا صامتة. والصامتة الذهب الفضة العمل على اختلافها فيها زكاة. زكاة الذهب كم؟ إذا بلغت 70 جرام. إذا عندك ذهب وزنته في ميزان الذهب قالوا هذه 70 جرام وجب الزكاة، 80-90 كيلو قنطار وجب الزكاة، أقل من 70 جرام لا زكاة عليك، لأن النصاب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضة 460 جرام، إذا عندك كمية من الفضة سواء في ملاعق وإلا في أدوات، وإن كنا نقول لا يحل للمؤمن أن يأكلوا بملاعق الذهب والفضة ولا أن يصنعوا صحاب أو قصاع أو كذا من ذهب وفضة، هذا ليس لنا، هذا لغيرنا، للمحرومين منها يوم القيامة. إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، والله ما يشاهدون ذهب ولا فضة ولا أوانية في عالم الشقاء والعياذ بالله. أما المؤمنون والمؤمنات يعوضهم الله، والله ما هي إلا صحاب الذهب وأوانية والفضة. إذن عرفتم نصاب الذهب فيه من العلم يقول 7-5-8 جرام اجتهادات فقط، وأما أهل الدرس فقد قمنا بهذا الواجب وجئنا بحب الشعير الذي كان يقدر ووزناه وعرفنا لجرام كم حب شعير، ومن ثم وجدنا 70 جرام. أقول يفتونكم علماؤكم جزاهم الله خيرا بأن 70 جرام لا 80 أو 85. ثم لما ذهبنا وجئنا بالشعير وزناه نظرنا أيضا إلى أن الفضة 460 جرام أليس كذلك؟ ويجوز أن تزكي بالفضة أو بالذهب ما بينهما فرق، فلو زكينا 460 جرام معناه 50 جرام ذهب تعديل هذا أو أقل، فبالتحري كانت النتيجة من ملك 70 جرام ذهب فأكثر وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول كالدراهم والدنانير. عرفتم هذا؟ 70 جرام قد يقولون لكم 85 تقليد فقط، أما عمليا فهو 70 جرام، وهذا أرحم بالفقراء والمساكين ولا لا، وأطمن لنفسك ولا لا، هذه الحقيقة. الذهب إذا كان حليا تتحل به المؤمنات وتتزين به لأزواجهن لا زكاة فيه، ولكن من زكته كان لها أجرها ومثوبتها واطمأنت نفسها، إذ 75% من الصحابة والتابعين والأئمة مجمعون أن لا زكاة في الحلي. فبهتم ويوجد من يقول في زكاة، وهذا كما تعرفون لأن يخطئ 25 أقرب أن يخطئ 75، تعرفون هذه الحقيقة ولا لا؟ ثم لو كان هذا المملوك يزكى لما نزكي الأسرة التي ننام عليها والزرابي الذي تبلغ الآلاف والسيارة التي تركبها وأواني البيت، إذا لا زكاة فيها لأنها مستعملة ولا لا؟ فالذهب إذا كان مستعمل ما هو كنز يباع ويدخر للاستعمال، فهو كالقصعة إذا وكالبريق وكالآنية، أي فرق؟ هذا فقه المسألة. ومع هذا أيما مؤمنة تريد أن تزكي حالها فليتزكي، يبارك لها في ذلك. وشيء آخر، هذه الزكاة الواجبة إذا كان الذهب اشترته للقنية والادخار، إذ بعض المؤمنات تقول الزمان حواج وإلا لا، تحتاج في يوم من الأيام عند دويمات تشتري قطعة من الذهب، لا على نية تلبسها، فبس على نية إذا جاء الزمان وأحوجها تبيعها، هذه بالإجماع يجب زكاتها، هذا كنز. والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. الآيات وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أخرجت زكاته لا يقال فيه كنز، أيما دراهم ذهب فضة تخرج زكاته كل عام لا تخف أنك تكوى به يوم القيامة. هل فهمتم هذه؟ تأملوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أولا هذه البقر الغنم الذهب الفضة البراز هذه والخارج من الأرض كذلك ومما أخرجنا لكم من الأرض ما هو التمر العنب الذرة الشعير القمح وما إلى ذلك أخرجها الله لنا من الأرض. وقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تقصد الردي الذي ما يعجبك من شعيرك أو برك أو تمرك أو كذا وتخرج منه عيب كبير نقص سوء خلق هذا. وهذه الآية لا تتمنى المؤمنين الصادقين يفعلون هذا. هذه الآية نزلت هناك دكة الأغوات ذاك المكان يقال فيه الصفة كان يجلس فيه المهاجرون الذين لا مال لهم ولا ولد ولا نساء يأتون مضطهدين من مكة ومن غيرها يجلسون هناك إذا جاء الجهاد خرجوا ما جاء الجهاد جلسوا من أين يأكلون ما عندهم بيوت ولا نساء ولا المؤمنون من زاد عن شيء طعامتين يأتي به في الصفة. إذن فجعل خشبة في المسجد بين عمودين وأصبح كل من عنده عجون قنو تمر يعلقه هناك هذا يأتي بعجون بعجونين بثلاثة القنو يأتي أهل الصفة عندما يجوع أحدهم يتألم يأتي بعوز ويضرب ذاك القنو يتساقط منه البلح الرطب يأكل ويمشي. بعض المرضى والمنافقين يأتي بعجون الحشف والدجل ويحلقه فالظهر دخل يحمل أقنية من التمر الفقراء وفي الباطن هو حشف ما يأكل ودجل ففضحهم الله فقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه لو قدم لكم أنتم إلا أن تغمضوا عيونكم. وهذا عام أيما صدقة تصدق بها يجب أن تكون نقية طاهرة صالحة نافعة. طعام ما يؤكل تقدم الفقراء والمساكين تضرهم وأنت ما تأكله هذه ترفع همم المؤمنين وآدابهم إلى قمم. من ربانا هذه التربية الله ما وكلنا إلى زيد وعمر هو الذي ربانا. ولا تيمموا الخبيث الخبيث الردي غير الجيد غير الطيب ولا لا منه تنفقون ولستم بآخره لو قدم لكم أو أعطيتموه ولا هذا ما نأكله ولا نلبسه ونشربه إلا أن تغمضوا فيه غمض عينيكم وامشي العامة يعرفون هذا استحى وإلا كذا أخذها رديئة. هذا معنى قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أخيرا أن الله غني حميد إياك أن يخطو ببالك أن الله محتاج إلى طعامك أو شرابك أو مالك ولهذا يلح عليك ويطالبه هذا من أجلك أنت وأجل إخوانك. أما هو غني غنى مطلقا والله لا يتقي الله إلى شيء إذ كل شيء خلقه وبيده وحميد أيضا محمود على خلقه وإيجاده المخلوقات الملائكة يحمدونه لو ما يحمده البشر الملائكة أكثر من مليارات المرات محمود في الأرض والسماء على فعال إذكل هذه الجلسة التي أنا جالسة يحمد عليها الله وإلا من خلق هذا الشيء من علمه أنتم أيها الجالسون من خلقكم من علمكم من أتى بكم هنا الله الله هذا هو الحمد وإلا لا ذكر المحامد، لأن المنافقين والمرضى غني حميد لما يطلب منا هذا، ويلح علينا في أن نخرج طعامنا وشرابنا لحاجة إليه، فأبطل هذه الوساوس بقوله والله غني، واعلموا أن الله غني حميد. أعلمنا يا ربنا. الآية الثانية، الشيطان، أعوذ بالله منه. ما الشيطان هذا؟ الشيطان مشتق من شطنا، يشطن، من شطن البير أو من شاط الشيء اشتق. والصواب أنه لا من الشيطنة البعد والتحيل، لكن من شاط إذا احترق. الشيطان هذا هو المكنى بأبي مورا، واسمه إبليس. لا، إبليس وصف له، لأن الله أبلسه، كان له اسم أيام كان يصلي ويعبد الله مع الملائكة والجن، ثم أبلسه الله أي أيأسه من كل خير، ما أصنع فيه خير قط. ويكنى بأبي مرة هذا الشيطان، أخبر تعالى أنه يعيدنا بالفقر. إذا أردت أن تنفق تنفق، وغدا ماذا تأكل ولا تشرب؟ مهمته أن يعيدنا بالفقر، فيخوفنا من الإنفاق. ما يستطيع ينفق وهو يفهم أنه إذا أخرج ماله اليوم غدا من يعطيه؟ غدا يصبح يمد يديه، غدا كذا يموت بالجوع أو بالعري. هي وساوسه يعد بها أولياءه والذين يستجيبون له. من أخبر بهذا؟ خالقه. يقول تعالى: اسمعوا يا عباد الله، الشيطان يعدكم الفقر. والله العظيم، لما يعدنا بالفقر؟ بمعنى يحذرنا من الفقر، يحذرنا من الإنفاق حتى لا نفتقر، لأنه يريد منا أن نهلك، أن نشقى، أن نخسر، أن نجاوره في عالم الشقاء. لما أنت يا آدم تنجو وأنا وجماعة نهلك ونخسر؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء إذا أطلق الخصال القبيحة الشديدة القبح كاللواط والزنا وكل خصلة قبيحة إذا القبح تباتم فاحشة. على سبيل المثال، لو يقوم الآن أحدنا ويكشف عن سواله وجسمه ويبقى عاري ويمشي، هذه قبيحة ولا لا؟ شد قبح هذا. لكن لو كشف عن فخذه قبيحة، لكن ما هي فاحشة. لكن لو كشف عن عوراته، إذن كل خصلة قبيحة شديد القبح هي من الفواحش. والآية تريد من الفاحشة البخل، والعرب يسمون البخل فاحشة، البخيل فاحش. إذن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالبخل. لو نستجيب لهم ما أنفقنا ولا درهم، بما يلقي في النفس من هذه الخواطر يهدد بالفقر والحاجة وما إلى ذلك. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ليس شرطا أن يناديك: يا فلان أنا الشيطان لا تنفق خشيت كذا. لا، هو يدخل المحطة ويتصل بك في محطة، إذا أنت دمرتها وخربت ما يبقى له مجال، وما توجد محطة خائبة إلا محطة واحدة. وأما محطاتنا يتصل بنا من بعيد من لندن. كيف اتصل بآدم وآدم في الجنة وهو خائف منها؟ الأولون ما عرفوا، قالوا كيف هذا؟ قالوا دخل في صحف حية أو دخل في كذا، يبحثون كيف دخل. الآن نحن عرفنا ثباتهم محطة في النفس عند القلب يستطيع أن يتصل بك وهو خارج عنها. ولهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد رضيعا أجريت له عملية تحطيم هذه المحطة وقضى عليها، فجاءوا ملكان ومعهما جبريل وشق صدره ونزعت تلك اللحمة أو القطعة أو المحل نهائيا، ما يصبح الشيطان أن يلقي به أبدا. أما نحن ما زالت المحطة صالحة، فإذا كان عندك رادار قوي ما يحول حولك حتى تطرده، أو إذا كان ما فيه رداء ولا حراسة يسكن هناك ويغني. يوجد رداء يباع عندنا الذي يرغب فيه عنده ثمن يتفضل، يصبح آمن. هذا الرادار لا بد له من ثمن. ما هو الثمن يا شيخ؟ نريد أن نشتريه. الثمن فقط أن تخاف الله فلا تعصي بترك واجب أوجبه ولا بفعل حرام حرمه من العقائد والأقوال والأفعال. إن كان هكذا حالك فاعلم أنك تملك هذا الرادار. وإليكم الآية القرآنية التي تدل على هذا الرادار. قال تعالى من سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا شعرت به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطير كالبرق. ثم قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان طائف وطيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. إخوان الشياطين، هذا الجهاز العظيم، هذا تكتسبه بتقوى الله عز وجل. أنت عاقل، أنت قوي، أنت قادر، أنت عالم، لا تخرج عن طاعة الله ورسوله لا بترك واجب مأمور بفعله أو قوله أو اعتقادي، ولا بفعل منهي عنه محرم عليك اعتقادا أو قولا أو عملا. بهذه تصفو نفسك وتزكو وتطيب، ويصبح عندك رادا أشد حساسية من رادا. إذا حوم العدو حولك فقط تعرفه وتضرده. الآن في رادارات الجيوش ولا لا؟ المحطات محطات، إذا حوم طائرة العدو عرفوها. الحمد لله. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان من؟ الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أبدا، لا يقصرون أبدا في فعل المعاصي والجرائم والموبقات، لأنهم عمي. الشياطين تعزهم أزعى وتدفع من بعض المكان. عرفتم هذا العدو؟ من أخبر بهذا الخبر؟ العليم حكيمه. يقول: الشيطان يعيدكم الفقر حتى لا تنفقوا أموالكم في سبيل الله، ويأمركم بالفحشاء والخصال القبيحة كالبخل وما إلى ذلك، والله عز وجل يعيدكم مغفرة منه وفضلا. تختار ماذا يا عاقل؟ تصلح عبدا للشيطان يأمرك فتفعل، أو تكون ولي الله يعدك ابشر بما وعدك الله به؟ والله يعدكم بماذا؟ بمغفرة ذنوبكم من وفضل الجنة ونعيمها، الرزق الواسع الطيب، قل ما شئت، فضل فضل من هذا؟ فضل الله. ولا تشك إذ قال: والله واسع الفضل عليم بالمستحقين، لو لا تخف. قل: لعل ما عند الله انتهى، او ممكن ما يكمل ولا يتم. واسع عليم، قل: ممكن ما يعرف عني شيء، ما يدري انني فيه انواب شوط مثلا. انت معلوم لله عز وجل في اي مكان، لان العوالم كلها بين يديه. إذا فاطمئنوا إلى صدق وعد الرب تبارك وتعالى. والرسول يقول: ما نقصت صدقة من مال، من يرد على رسول الله؟ ما نقصت صدقة من مال، كل مال تزكيه ينميه الله ويبارك فيه وتنتفع فيه أكثر من أموال المحرمة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أخيرا: يؤتي الحكمة من يشاء، يعطي الحكمة من يشاء. هو من هم الذين يشاء الله أن يؤتيهم الحكمة؟ نبحث عنهم، هل نحن منهم؟ الجواب: الذين يطلبونها ويقعون باب الله سائلين طالبين هم الذين يؤتيهم الحكمة. أما المعرض واللاهي والمشغول عنها وغير راغب فيها، ما يشاء الله إذا أتاهم بسنته. تريد الحكمة اطلب تعطى. مستكبر معرض غير مباري، لا تريد، ما تعطى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة أن يعطاها فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة؟ أولا: القرآن والسنة. حكمة ولنا إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. الأولى: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه الليل والنهار، فتقول: لو يعطيني ربي مالا كما أعطاه تنفقه أنت وإياه في الأجر سواء، بالنية الصادقة. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها الليل والنهار. إذن قلت: يا لو تؤتيني هذه الحكمة لقضيت بها الليل والنهار، وهي هنا القرآن، فأنت وإياه في هذا سواء شراكة. هذا ليس بحسد، هذا غبطة، لأن الحسد تتمنى أن تزول النعمة من فلان لتحصل لك، وبعضهم يتمنى تزول من فلان ولو لم تحصل له، وهذا شر الحسد. المهم ألا يرى فلان في خير. أما الغبطة لا تكون إلا في شيئين. والشاهد عندنا في الحكمة: القرآن حكمة، لأنه ما وضع شيئا في غير موضع حرف، والله ولا كلمة ولا حرف. إذ الحكمة وضع الشيء في موضعه، ولا لا؟ الحكيم يضع الشيء في موضعه، لما يصب الحليب واللبن ما يصب في الأرض، يصب في الأكس، كذا ولا لا؟ إذن وضع الشيء في موضعه هو الحكمة، والحكيم من كان هذه صفته. الكلمة لا يقولها حتى يبحث عن المكان اللائق بها وحتى يعرف ما تنتجه فيضعها في موضعها. وهذه الحكمة تكتسب تطلب. أولا القرآن الكريم والسنة النبوية، احفظ ما شاء الله وأن تحفظ، وافهم ما شاء الله وأن تفهم، وطبق واعمل، لا تزال كذلك حتى تصبح والله حكيما في كل تصرفاتك، في البيع، في الشراء، في الرحيل، في الإقامة، في كل شيء. لا تضع شيء إلا في موضعه لأنك حكيم. أنوار الكتاب والسنة. إذن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا من أعطي القرآن فحفظه وفهمه وعمل بما فيه وقال إنه فقير، أدبوه. أين الفقر مع القرآن؟ أغنى الناس أهل القرآن. ثم قال هذه تذكرة وما يذكر إلا أولو الألباب. ما الألباب؟ جمع لب. ما اللب؟ العقل، القلب، مصدر الوعي والفهم. من يتذكر بهذه المذكرة الإلهية؟ أصحاب القلوب الحية والأموات. هذا إخبار الله تعالى. وما يذكر بهذه التذكرة الربانية في هذه الآيات إلا أصحاب العقول الراجحة والفهوم الصائرة الطيبة. وهذا مبني على طهارة الروح وزكاة النفس، لأن أصحابها متقون، ما تتلوث أرواحهم ولا تخبث نفوسهم. أعيد تلاوة الآيات وتأملوا فهمنا شيئا. يا أيها الذين آمنوا أسمع. أعيد تلاوة الآيات وتأملوا فهمنا شيئا. يا أيها الذين آمنوا أسمع. قولوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. مرحبا يا ربنا، مستعدون. ومما أخرجنا لكم من الأرض، مستعدون، نحن الفلاحون كذا ولا لا. واسمعوا التنبيه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تقصد الردي هذا الجيد الذي ما يصلح وتعطيه الفقراء والمساكين. واذكروا العراجين التي كانت تعلق في الروضة يدس معها قنو فاسد، وقل له فلان جاء ايضا بقنو او اقنى من بيتي من بستانه. اذن ولستم باخذه الا ان تظهره فيه، اذا غمضت عينك تاخذ الردي. ثالثا واعلموا ان الله غني حميد. لا يخطر ببالك ان الله محتاج اليك او الى مالك. ما اعطاك هو حقه وماله، فان طلب منك ان تنفق لتزكيه نفسك او اسعادها ليس معنى انه في حاجه اليه. الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. اي والله صدق الله العظيم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كل قبيح الشيطان يدعو إليه كذا ولا لا. الذي يفتح مخمرة في بلاد المسلمين ما هو الشيطان؟ الذي يفتح بانك رباوي ليلقي الناس في جهنم، ما هذا أمر الشيطان؟ الذي يستورد المحرمات الحشيشة والدخان ويبيعها بين المسلمين، ما هذا هو الشيطان؟ هو. والله يعدكم مغفرة من وفضلا. قولوا الحمد لله. وأخيرا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا صاحب العلم والمعرفة لا تقل أنا فقير، انتبه، اجتهد، أنت تملك ما لا يملك ملايين البشر. الكتاب والحكمة. وما يذكر من يفهم هذا الكلام ويعمل به المجانين أصحاب الأقوال أرباب الألباب والنعاق. وصدق الله العظيم. هنا هذا الحديث إليكم يقول ابن عباس رضي الله عنهما حضر هذه الأمة يقول في هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر إلى آخرها يقول اثنتان من الله واثنتان من الشيطان وهو كذلك. قال ويفسر هذا حديث الترمذي إذ فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إن للشيطان لما إن للشيطان لما 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 بابن آدم يلم في حطبه كما قدمنا لما وللملك لما. فأما لما في الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليعلم أنها من الشيطان، فليتعوذ من الشيطان لعلمه بها. من وجد في نفسه لمة الملك هنالك لمة الملك أنه يشجع على النفاق وعلى رجاء الله وعلى طلب الفضل والخير، إن وجدت هذا في نفسك احمد الله هذا من الملك، وإن وجدت كيف تخرج ما في جيبك من يعطيك كذا والله لمن الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة وفضلا. إن وجدت في نفسك العزوف هكذا عن الشهوات ورغبة في غير وترك الرغبة فيها دوافع تبعدك عن هذه المحرمات اعلم هذا من لمة الملك الذي يدخل قلبك. وأخيرا لهذه الآية هدايات. أولا وجوب الزكاة في المال الصانت من ذهب وفي الله وما يقوم مقامهما من العمل على اختلافها، وفي الناطق من الإبل والبقر والغنم إذ الكل داخل في قوله ما كسبتم، وهذا بشرط الحول وبلوغ النصاب. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 6 ليلة 7 من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق رجاءنا، إنك ولينا. وها نحن وقد انتهى بنا الدرس إلى هاتين الآيتين الكريمتين، نتلوهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. مرة ثانية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. معاشر المستمعين والمستمعات، أليس هذا كلام الله؟ إيه والله، كلام الرب تعالى وصل إلينا. الحمد لله الحمد لله، ملايين البشر محرومون، لا يسمعون عنه ولا يعرفون، ومن عرف كفر وكذب وأنكر ليحترق ويتخسر. ولكن منة الله على المسلمين أن أنزل كتابه على رسوله وورثه فيهم، يحفظونه في صدورهم ويحفظونه بسطورهم حتى يرفعه الله حيث لم يبقى من ينتفع به في آخر ساعات هذه الأيام. من القائل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر؟ أليس الله؟ نعم، لأن هذا كلامه في كتابه، وهذه الآيات من سورة البقرة، وهي ثاني سورة من سور كتاب الله عز وجل، الأولى الفاتحة والثانية البقرة. هذه البقرة لا تتصور ذات اللبن، واللحم، هذه الصورة ذكر فيها لفظ البقرة، إذن فسميت بذلك. وحادثة البقرة حادثة عظيمة، تليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ في كتابه ولم يشهد أيامها ولم يعرف عن أهلها ولا عن تاريخها، إلا أن اليهود وهم أهلها كانوا يساكنون هنا ويجادلون، والله ما استطاعوا أن يردوا حادثة ذكرت في القرآن وهي من أحداد آبائهم وأجدادهم. فلهذا قل آمنت بالله. وحادثة هذه البقاء أن رجلا يحب الدينار والدرهم مثلنا، إذن وكان له ابن أخ ويريد أن يرثه وطالت المدة متى يموت هذا، فاستعجل قتله ذبحه وأخذ يصرخ ابن أخيه قتل. وتمضي القرون وعشراتها ويحدث هذا في قرية كنا نقيم بها، والله العظيم رجل من أهل القرية له ابن أخيه يرث معه بستان أو نصفين، هذا وارث أباه، فوالله لقد ذبحه تحت نخلة في حوض، وخرج يندب ويصرخ ويبكي ابن أخي ذبحوه، وقامت البلاد وقعدت. وجاء الباحثون أو المحققون وما هي إلا جولة، واعترف بأنه لم يذبح، لأن طباع البشر هي إذا لم يمتلئ قلبك بنور الله أنت في الظلام، والماشي في الظلام كيف ترون مشيته، يتخبط يقوم ويقعد. إذن فلما رفعت القضية إلى نبي الله موسى عليه السلام بما يحكم، أوحي إليه أن اذبحوا بقرة من خيرة ما تملكون، وأخذوا يتشددون ما وصفها سنها كذا كذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رضوا بأول بقرة ذكرت وذبحوا لأجزأتم، لكن انتهوا إلى أن اشتروا بقرة من يتيم بملء جلدها ذهبا وذبحوا وأخذوا قطعة لحم وضربوا فيها فاعترف. لهذا سميت بصورة البقرة، ولا بأس أن نسمعكم تلك التلاوات وهي قصة عجب، ولم يستطع اليهود أن يردوا فيها حرفا واحدا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه، قال إنه يقول إنها بقرة لا صارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ما لونها قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا كلنا ما هي إن البقرة تجاب علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالت العلماء لولا هذا الاستثناء والله ما تدعو، لكن ألهمهم الله وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تستنحر مسلمة لا أشياء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كاد يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله موتى. ضربوا المقتول بقطع منه فقال قتلني فلان ومات. ومن عجيب أسلوب القرآن قدم القصة وأخر سببها لتبقى النفس متوقة ومشوقة. لو ذكر الحادث من أولها ما تقرأ لا يدبع. آمنا بالله. هذا القرآن هذا النور الرباني حرمه المسلمون من قرون لا يجتمعون عليه ولا يقرؤونه ولا يعلمون ما فيه ولا يحكمون ولا يطبقون بشرائعه وإنما يقرؤونه على الموتى. إذا مات أحد في العائلة يأتون بطلبة القرآن يقرؤونه ويطعمونهم ويضعون في أيديهم ما شاء الله من النقود. هذا هو القرآن. فمثنا من فعل بنا هذا الثالوث المكون من المجوس واليهود والنصارى. لما فعلوا بنا هذا يا أبنائي؟ عرفوا أن حياة هذه الأمة كانت بالقرآن. هيا نبعدها عن القرآن. أما أن نبعد القرآن عنها ما نستطيع. حاولوا أن يسقطوا حرفين وهي كلمة قل وانعقدت مؤتمرات مستوية مئات المرات وعجزوا. كيف يصنعون؟ إذا نبعدهم عن قراءته فقط. فحولوه إلى المقابر وإلى المآتم وإلى بيوت الموتى. أما التفسير لو تقول قال اسكت أنت لا يفهم مراد الله. قل قال سيدي فلان قال الشيخ. ووضعوا قاعدة أيضا حفظناها يقولون تفسير القرآن العظيم صواب خطأ. إن ستستبت وأصبت فأنت آثم وخطأه كفر ومن فسر فأخطأ فقد كفر. فألجموا أهل القرآن وأسكتوهم فظلت الأمة وهوت وسقطت. فمزقوها وشتتوها وعذبوها واضطهدوها وما زالت الآن تربح تحت كلكل عقودهم ومعتقداتهم. وإلى الآن أروني اثنين ثلاثة يجتمعون تحت سارية تحت شجرة في ظل جدار ويقول أحدهم الآخر من فضلك أسمعني شيئا من كلام ربي. هاتوا جيبوا فيه. إذن ما زال الموات هو هو. ولهذا ما زلنا أذلة فقراء محطين. اليهود يضحكون علينا المجوس الكل المسلمون أذل الناس. من أذلهم؟ الله. لما يذلهم أعرضوا عنه ما عرفوا جهلوه ما هم بأولياءه. إذا سلط عليهم أعداءه إلا من رحم الله. هيا مع هذه الآية يقول تعالى لنا معشر المؤمنين والمؤمنات وما أنفقتم من نفقة صغيرة أو كبيرة ذهب أو تمر أو ثوب أو لأن التنكير هنا للتعميم. وما أنفقتم من نفقة مطلق نفقة أنفقتموها أولا على من؟ على الفقراء والمساكين. ثانيا لأجل من؟ لأجل رضا الله وحبه لكم ورضوانه عليكم. عرفتم؟ أما إذا أنفق الرياء والسمعة أو أنفق على الكفار هذا ليس لله ما يخاطبنا على هذا. وما أنفقتم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات من نفقة صغيرة أو كبيرة هذا أولا. أو ثانيا نذرتم من نذر الندى هذا في لغة العامة يسمونه العيدة، صفيح العيدة، العود الوعدة بين بين العيدة صفيحة والوعدة لا بأس. ما هي الوعدة هذه؟ أولا النذر نسيناه، ما أصبح أهل القرآن ولا غيرهم يقولون النذر في أكثر قرى العالم ومدنه أيام الهبوط. العيدة الوعدة، ما هذه الوعدة؟ المرأة ما يسر الله زوجا لابنتها وتريد زواجها فتعيد سيدي عبد القادر بوعدة، يا سيدي عبد القادر إذا تزوجت ابنتي ذبحت لك كبشا. هذا من أهلها. أخرى في خصومة مع زوجة تقول يا سيدي إدريس يا مولاي كذا إذا غلبته وخصمته المحكمة أذبح بقرة. آخر يقول بأذي أذني وأنا طفل أمشي مع عجوز، مرت بولي على تل قبة واجهت قال إذا كان انتصرت على زوجي كذا أفعل كذا. واسألوا العجائز. هذا هو النذر. ثبات لا يعرفون نذرا لله قط إلا للأولياء، سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان من أندونيسيا إلى موريطانيا حتى المدينة قبل دخول عبد العزيز وتطهيرها. عرفتم؟ هذا النذر الجاهلي وهو في الحقيقة شرك في عبادة الله تعالى. من نذر لغير الله فقد أشرك، أي جعل المنذور له إلها وأقبل عليه ورغب أن يقضي حاجاته ويعطيه سؤله فجعل له، شرك محض. هذا النذر الشرك الحمد لله زالت غيومه وسحبه إلا القليل بفضل الله تعالى وبفضل هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واتسع نطاقها وانتقل رجالها وعانوا من كلمة وهابي. هذا عندكم في السودان في كل بقعة، كل من يدعو إلى الله هذا وهابي، إذا يحارب الخرافات والضلالات عشنا معهم. ولكن قضاء الله وقدره انتشر الكتاب وجاءت هذه المواصلات العصرية وأصبح الناس يحجون ويعتمرون ويعودون والكتب، إذن فانتشرت دعوة التوحيد، وإلا مضت قرون أمة هابطة والله ما يعرفون الله كما يعرفون غيره. الحمد لله. النذر الجائز وهو مكروه تركه أولى، نحفظه. أولا عرفتم النذر لغير الله شرك وإلا لا؟ أو تشكون؟ من كان يشك منكم أسألوا بالله أن يقوم ويبين لنا يا علماء. هذا الشرك أن تقول يا سيدي فلان أو يا رسول الله أو يا فاطمة أو يا مولاي أو يا رجال الصالحين إن فعل الله بكذا نفعل لكم كذا وكذا، هذا شرك محض. صاحبه لو لم ينقذه الله بالتوبة أو بالإقرار بالتوحيد وهو يموت وقد تبرأ من ذلك الشرك خالد في جهنم. لعلي واهم، أما قال الرب تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الكلمة قالها عيسى عليه السلام في اليهود في كلمة ابن مريم، سجلها الله في القرآن وأسمعنا إياه إذ جاء من سورة المائدة، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. ومن سوره النساء ايتان لنا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. اعيد الايه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وفي ايه: فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن هنا ما اصبح بين العارفين والعارفات من يقول يا رسول الله تباتم يغفر يا ابنائي شيخ كبار مثلي والمسبحه في يدي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله في غمره من الانوار لما ينعس تسقط السبحه يا سيدي فلان يمسح كل ذلك. اما يسقط الفنجان من يدي او الكاس او الملعقه يا فلان اللهم ما يسمعون بي ماذا. وقد ذكرت لكم احد الاخوان حضر دروسنا وظننا تفوق وتعلم ركبنا معه السياره وهو السائق رحمه الله عليه خرجت السياره عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله باعلى صوته يقول اين الله لو مات على هذه الحال مات مشركا. عامي لان العوام اذا لم يتربوا تربيه في حجور الصالحين زمنا طويلا ما يكفي بهم السماع يرجعون ما تاصلت. اذ لا بد من الصدق في الطلب والرغبه في تحقيق العلم والعمل به ويجلس العام والعوام. أما أيام محدودة أو مواسم معينة ما ترسخ هذه العلوم في النفس البشرية. هذا النذر هو الجائز معه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل أن يقول يا ربي إن نجح ولدي أخذ البكالوريا وإلى الماجستير أذبح بعيرا للفقراء والمساكين. إن نجح ولده وأخذ الماجستير وجب أن يذبح لا محالة. وإذا ما نجح ولده وراسب مع الراسبين وهم في الحقيقة الناجحون إذن ليس عليه شيء لا يذبح ولا يأكل. آخر يقول إن يسر الله لي ووجدت سكنا أو بنيت مثلا غرفة أسكنها أصوم شهر لله رب العالمين وتمضي الأيام وتحقق مطلوبه وحصل يجب أن يصوم ذلك الشهر وجوبا. فإن لم يتحقق مطلوبه لا شيء عليه لا يصوم. ما تقول لو يرزقنا الله ولدا لأصوم عاما كاملا عاقر ما تلد. وإذا بها تحمل وتلد يجب أن تصوم عاما. هذا النذر جائز لكن مكروه لأنك تقول لربك إن تعطيني يعطيك ما تعطيني ما نعطيك. هذا ما سوء أدب ولا لا؟ أسألكم بالله أنت تخاطب سيدك ومولاك وحبيبك وتقول إن تعطوني يعطيك ما تعطيني ما نعطيك الله يقبل هذا كذا ولا؟ لكن فيه سوء أدب. وإذا أعطاك الله ما طلبت ما أعطاكه من أجل نذرك أعطاكه قبل أن يخلقك والملكوت كله هذا في قضاء وقدره. فالنذر لا يأتي بشيء هذا النذر دون الأول. أول شرك محض أعوذ بالله منه ومن أهله، والثاني جائز. العجز والضعف والحاجة تلح يجعل الإنسان هذا النذر، رجاء أن يعطيه الله لا بأس، تركه أولى. ثالثا النذر الذي يعنيه تعالى هنا، والموفون ويوفون بالنذر، هذا النذر يا أبنائي ما عندنا، هذا أن يتكلم مع الله سرا ويقول يا رب لك علي أن أحج هذا العام على رجلي، أعذب نفسي من أجلك، وجاء الحج وخرج ويركب ما نركب، تقف السيارة والبعير يركب يا شيخ، لا دعوني أمشي، فيحج ماشيا يريد ماذا؟ أن يرضى الله عنه، أن يحبه الله، أن يسجل في ديوان أولياءه الصالحين. آخر يقول لك يا رب علي أن أبيت هذه الليلة راكعا ساجدا حتى يطلع الفجر، ويصلي العشاء ويبدأ يصلي يبكي إلى أن يطلع الفجر. لماذا فعل هذا؟ ليزوجه؟ لا، فقط ليرضى عنه، ليحبه، يتملق إلى الله ويتزلف إليه. أو يقول لك يا ربي من الآن ثلث ما أملك، كلما جاء خير تصدق بثلثه. لما يفعل هذا؟ يتملق الجبار، يتزلف إلى الجليل العظيم ليرفع مستواه ويعلي مقامه وينزله في مستويات أوليائه الصالحين. هذا النذر الثالث هو الممدوح، هو المحبوب، هو المرغوب، لكن هذا قل من يراه أو يفعله، لأننا طماعون نريد أشياء حاصلة. عرفتم النذر كم نذر؟ ثلاثة. أولها شرك وحرام، وثانيها جائز ومكروه، وثالثها مرغوب ومحمود. هذا الثالث هو الذي عناه ربنا تعالى في قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا هو الجزاء، فإن الله يعلمه، هذا ما هو الجزاء، الجزاء فوق ما تتصور. فلهذا ما ذكر الجزاء لأنه فوق ما تقدر، واكتفى تعالى بقوله فإن الله يعلم، وإذا علم أضاعه فرط فيه انتقصه. لا 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 لا، معناه قال اتركوا لي هذا الجزاء. هذا النذر الثالث، لا الأول ولا الثاني، فإن الله يعلم ويجزي به أعظم الجزاء وأوفاه وأوفاه، لأنك نذرت من أجل أن يحبك أو يعلي شأنك أو ينزلك بمنازل الصالحين، أبشر بما نذرت لله. نعم، قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، هذا مجنون، هذا يقول لله علي أن أضرب الشيخ الفلان على وجهي، هل يجوز هذا؟ هذا كلام باطل. المهم، ومن نذر نذر آخر لسيدي عبد القادر وسيدي علي، هذا لا يجوز الوفاء به أبدا، ويحرم الوفاء به. إذن وقوله وما للظالمين من أنصار، لما هذه الجملة هنا في هذا السياق؟ وما للظالمين من أنصار، لا يوجد من نصير ولا ناصر للظالمين أبدا. الظالمون هنا المشركون، الذين ينذرون لغير الله، الذين يتقربون إلى غير الله، يتزلفون ويتملقون لسوى الله، هؤلاء ما لهم النصير. إذا نذر أحدنا لسيد عبد القادر يتحقق له شيء؟ إذا نذر أن يجدد قبة مولاي يديه تبات ويصبغها بالخضرة لا بالحمرة، يثاب هذا للظالم، هذا من ينصره؟ وما للظالمين من أنصار. هنا الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه. ومن الظلم أيضا أن تنذر لله وأنت قادر ولا تفعل، تعيد ربك وتخلف وتعدل عن ذلك، ظلم هذا، وضع الشيء في غير موضعه. فلنحذر أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات الظلم، فإن الظالم لا ناصر له أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة بإخبار الله تعالى وتقريره وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي، إن تتصدقوا وتعلنون صدقاتكم وتظهرونها فلا حرج، فنعمتك الصدقة. إن تبدوا أي تظهروا صدقاتكم سواء كانت لحما أو ثيابا أو مالا أو ثمرا أو طعاما، إن تبدوها أو تظهروها لا بأس ما دمتم لا تريدون إلا وجه الله، لا تنظر إلى وجه علي ولا عمر ولا فلان ولا فلان حتى تمدح أو يدفع عنك الذم ويقال فلان ما هو بخيل. إن أنت أعلنتها أديتها والناس يشاهدون أو يسمعون وأنت لا تريد إلا رضا الله فلا حرج، نعم الصدقة هي نعم ما تصدقتم به، تشجيع للمؤمنين على أنهم يتصدقون متى فتح باب الصدقة ووجد من هو يطلبها وهو مستحق لها. لا يقول آتي في الليل فقط أو ما دام الناس ينظرون ما أتصدق، إذ الشيطان أحيانا يفعل بالعبد هذا، قل ما دام الناس يشاهدونني ما أتصدق حتى لا أكون قد رأيته، يأتي بهذا حتى يمنع، فأغلق الله الطريق في وجهه وأذن لعباده المؤمنين أن يتصدقوا علنا وبشرهم بالنعمة الصدقة عليه. هذا وأحيانا إذا كانت الصدقة واجبة فالإعلان عنها وإشهارها أفضل حتى يتابع الناس. تبهتم؟ تذكرون ذاك الرجل الذي جاء بزنبيله أو كيسه في الروضة وأخذ الأصحاب ورسول يخطب، امتلأت الروضة بالطعام والثياب. مرة ثانية لا باس أن تتصدق والناس يشاهدونك، الناس يعني واحد أو اثنين أو عشرة، ما هو في السوق أو في المسجد، لا بأس لا تخف ما دمت لا تريد إلا وجه الله. وقد يأتيك الشيطان ويمنعك من الصدقة بحجة الناس يشاهدونك كأنك تراعي، إذا سمعت هذا النغم اعرف ما هو وما صاحبه وأمري صدقتك. ثانيا الصدقة السرية كما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر أي الخفاء تطفئ غضب الله عز وجل، من فعل فعلا تغضب ربه عليه وأراد أن يخرج من هذه فليتصدق في ليله في خفائه، هذه الصدقة السرية تطفئ غضب رب تبارك وتعالى. وبلغنا عن أهل المدينة أي في مدينة هذه؟ هذه المدينة. أنهم كانوا يأتون في الليل ما في كهرباء، يأتي بالصدقة بعد المغرب أو بعد العشاء ويقرع الباب، فيفتح الباب فيرمي كيس النقود وإلى السكر وإلى الدقيق ويشعر يا عم ما يخرج. هذه مأثورة عن ديارنا، هذه يأتي في الليل والأموال في يدي أو في كيسي، يقرع الباب، يفتحون الباب، يرمي، يجون وراءه الأولاد ما يلتفت إليهم، عرفوا أنها صدقة يريد صاحبها أن يخفيها ليعظم الجزاء عليها، نظرا إلى قول الله تعالى وإن تخفوها فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من هم الفقراء؟ جمع فقير. من الفقير؟ الذي لا يجد قوته ولا ما يفتو به عورته ولا ما يكنه، هذا المحتاج، هذا الفقير، هذا الذي إذا جحدت وكتمت صدقتك ووضعتها بين يديه حيث لا يراك إلا الله فأبشر بالجزاء الحسن، فهو خير لكم من إعلانها. لأن الإعلان ما ذكر له إلا أولا، وإلا قد ما يسلم منها الإنسان، لكن إن تشجع وسام لا بأس، كما أن الإعلان الثاني مستحب ليشجع الحاضرين على الإنفاق. فقير وقف بين أيدينا طاع، إذن فتصدق واحد ليتابعه الآخرين، من أجل هذا أعلن عن صدقته. وإن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، حالا ومآلا في الدنيا وفي الآخرة خير لكم، تنالونه وتظفرون به اليوم قبل يوم القيامة ويوم القيامة كذلك. إذ هذا أسلم من الرياء والسمعة. حتى الفقير لما ما تواجهه تعطيه يفرح بذلك، أما إذا خذ لي عدنان تؤلمه بها. وقد تقدم لنا وعرفنا أن هذا لا يجوز أبدا، المن على المتصدق عليه حرام، هذا ولي الله ابتلاه الله بالفقر لينظر يشكر، لينظر يصبر أم يضجر، فهو أيام محنته وأنت تصدق عليه وتقول خذ أنت كذا وكذا فعنا معكم كذا وكذا، فتذله وتكسر شرفه، هذا لا يجوز. والمن كالأذى أيضا، يعطيه ويتبعه بيده أو يرمي له الفلوس هكذا أو كيس التمر وهو متكبر عليه متوقع، هذا حطم هذا المؤمن ولا لا؟ أذله وأهانه وهو ولي الله. قال فهو خير لكم حالا ومالا. ومن الخير كما قدمت لكم أن الفقير ينشرح صدره وتطمئن نفسه ولا يشعر بإهانة ولا بذل ولا بصغار، لأنك أخفيتها عن غيره حتى ما يسمع الناس أن فلان محتاج وفقير.